محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومقاماتهم ومعارفهم وظلماتهم وأحكامهم وعقائدهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد لقاء آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
عنوان المحاضرة اليوم هي السؤال التالي: ما هي المناهج والمسالك التي انتهجها أو سلكها الإمام السجاد صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين المطهرين؟ قلنا سابقا وبالإجمال، لأن التفصيل يستلزم الكثير من الحلقات في أحوال الأمة الأطهار صلوات الله عليهم، قلنا بأن الإمام المعظم السجاد زين العابدين صلوات الله عليه أنه تحمل الكثير من الرزايا والمصائب والبلايا، ولعله أكثر المعصومين صلوات الله عليهم بتحمله لتلك الرزايا والمصائب والمذلة في جنب طاعة الله، حيث ضاق ذل الأسر خلال المسيرة التي استمرت 40 يوما منذ اليوم العاشر من شهر محرم إلى يوم 40، يعني إلى حين قدومهم إلى كربلاء ومن ثم إلى المدينة. هذه المدة وهي 40 يوما تعادل لعلها بأسر المذلة تعادل 40 سنة إذا ما ضربناها باثنين. وقلنا سابقا بأن ما وصلنا من كربلاء من رزايا كربلاء هي بنسبة 1 من 10 أو 1%. وعند ظهور إمامنا المعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء الإمام الحجة ستظهر كثير من الحقائق الكربلائية، يعني سوف يفصح إمامنا المعظم الحجة عليه السلام عن الكثير الكثير من المعلومات التي تكشف عن المصائب والرزايا التي ابتلي بها الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه ومن بعد شهادتهم مولاتنا الحوراء زينب والإمام زين العابدين وأهل المشرق. وستكون هذه المعلومات والمعارف على وجه اليقين سوف يكشف لنا الإمام الحجة روحي فداء عن عالم الواقع. يعني أنه فقط لا يخبرنا فقط باللسان هكذا، فإنما يكشف لنا بالواقع. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذ كيف يكشف عن بصر المحتضر فيرى الحقائق التي كان يسمع بها ويحفظها من العلماء وغيره، حضور الملائكة، حضور الجن، حضور الشياطين، كله ينكشف أمام المحتضر. فكشفنا عنك غطاءك، يعني الحجب التي كانت على عينيك، فبصرك اليوم حديد، يعني نافذ. هكذا عند خروج الإمام المعظم الحجة المنتظر روحي فداء، عندما يخرج لا أنه فقط يتحدث عن هذه الألفاظ، المعارف عبر الألفاظ، لا يتحدث عن المعارف عبر الألفاظ، وإنما يكشف لنا الواقع. من هنا سوف يعرف المؤمن حقيقة ما روي عن إمامنا الحجة روحي فداء: فلئن أخرتني الدهور وأعاقني عن نصرك المقدور دبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دمع. سوف تتبين حقيقة هذه المقالة الشريفة الصادرة عن إمامنا الحجة في زيارة الناحية المقدسة. وسيعرف كل مؤمن أن إمامنا الحجة عليه السلام كان منكشفا له لقاء الواقع. من هنا كان يبكي صباحا ومساء، أو يندبه صباحا ومساء، أو يبكي صباحا ومساء. إذا الحقائق العالية والمعارف العالية عند خروج الإمام الصاحب سوف تنكشف بحقيقة اليقين، بعلم اليقين، بحق اليقين، لأنه يتكلم فقط وإن كان هو عين اليقين، ولكن الحقائق عند ظهور الإمام الحجة كلها تنكشف. حتى أن الماديات الغائبة عن الأبصار، هناك ماديات غائبة عن الأبصار، كلها تنكشف. المؤمن يرى الملائكة، يرى الجن، العوالم المخفية كلها تظهر عند ظهور الإمام الحجة. من هنا هذا النص الشريف تفسيرا للآية المطهرة: وأشرقت الأرض بنور ربها، فسرها إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال أشرقت بنور إمامي، بنور الإمام، رب الأرض إمامه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أرضهم.
رب الأرض إمامها. فعند ظهور الإمام الحجة عليه السلام، ظهور نوره المقدس وشخصه المقدس، أنه شخصه المقدس والنور، تتنور أعين المؤمنين أو أعين المؤمنين بنور طلعته البهية صلوات الله عليه، فتنكشف الوقائع كلها الماضية والحاضرة والمستقبلية. من هنا يومه من أعظم الأيام، وهو يوم الانتصار الحقيقي على الظلم، ويوم انتصار آل البيت عليهم السلام على الظالمين لهم من الأولين والآخرين، لأن بانتصارهم انتصار الله، بانكسارهم لا ينكسرون. عسى وكلا تنكسر شريعته، ينكسر أولياؤه، أما الله فلا ينكسر، هو المتكبر الجبار، ولكن ترك أولئك الظالمين يسرحون ويمرحون، وسوف ينتقم منهم عند خروج الإمام الصاحب. وهذا النص الشريف الوارد في الأخبار الشريفة، عندما صعد الشمر عليه اللعنة على صدر الإمام المعظم سيد الشهداء، فضجت الملائكة بالبكاء والنحيب إلى مهنئه، افتحوا بكتاب النبوف لابن طاووس وفي كتاب البحار للمجلسي رحمه الله. طجت الملائكة: أيفعل هذا بوليك؟ لا من يعني استفهامهم ليس إنكارية تعجبية، ملائكة معصومون من الذنوب لا يستنكرون على الله، استنكار على الله وكفر، أو الاستفهام الاستنكاري يعني يسألون مستنكرين، هذا معنى ذلك أنهم حشاهم أنهم يعني لا يعتقلون بجلال الله ولا بكبرياء الله ولا بقدرة الله، فهم معصومون عن الذنوب. يفعل هذا بوليك؟ فكشف لهم عن الغطاء، قال في ستار، وكان وراء الستار شخص الإمام الحجة نوره المقدس صلى الله روحه في قالب، روحه في قالب كقالب جسمه الذي سوف يكون عليه في عالم الدنيا، قائم يصلي صلوات الله عليه، يصلي روحه، هي روحه في هذا القالب تصلي. قال بهذا أنتقل لها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام،
يعني بهذا القائم أنتقم بهذا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
الإمام الحجة روحي فداه سوف ينتقم من كل ظالم، سواء الظالمين الذين سيعاصرون الإمام الحجة أو الظالمين الذين سوف يتقدمون أو تقدم على ظهوره الشريف، وهذا يشمل كل الظالمين الذين سبقوا عصره. يرجع الأموات الظالمين من الأموات ويقتص منهم صلواته، وآيات الرجعة كثيرة في هذا الموضوع. فضلا عن الله، إذن ما أصاب الإمام زين العابدين من الرزايا والمصائب لا يضاهيه أحد من المعصومين، إلا إذا قلنا بأن رزية مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها وما أصابها من كروب وهموم وبلايا من أعمدة السقيفة لعله يناظر ويشابه ما أصاب الحوراء الصديقة الصغرى زينب في كربلاء وما أصاب الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. فإذا الإمام عليه السلام انتهج منهجا معينا، ويمكن أن نختزل هذا المنهج بثلاثة مسالك. المنهج واحد ولكن الطرق والمسالك متعددة، يعني طريقة عمل الإمام عليه السلام بعد شهادة أبيه يمكن أن نلخصها بثلاثة مسالك في محاربة النظام الأموي آنذاك. لأنه يتساءل المرء، الإمام كان يستعمل الدعاء، طيب كيف ناضل وقال عن النظام الأموي؟ إن من خلال ثلاثة مسالك. المسلك الأول المسلك الخطابي المتمثل بإلقاء الخطب الثورية، إن صح التعبير يعني لغة العصر. هذه الخطب التي كانت تلهب النفوس بالحماس الجهادي ضد النظام الأموي، وذلك لعلم الإمام السجاد عليه السلام بنفوس المؤمنين الشيعة المتعاطفين مع أهل البيت عليه السلام، إلا أن حب الدنيا ثبط عزائمهم وخدر مشاعرهم على قاعدة الفرزدق الذي التقى الإمام في طريقه إلى كربلاء. الإمام كان قادما من مكة الى كربلاء، مش رايح للكوفي كما قال محمد السيد فضل الله وعلي الامين. قال هو مشروع انشاء دوله اسلاميه في الكوفي، هو كان رايح للكوفي. لكن سائب بدنا شنو؟ الحر الرياحي جعجع عليه، قطع عليه الطريق، فحول مسيره الى كربلاء. لا، هو كان مشروع شهادة رايح لكربلاء مش رايح للكوفة. كما يقول ابن الأعثم بالخريطة التي موجودة في كتابه، خريطة جغرافية، يقال إن الكوفة قبل كربلاء، فالإمام مر على طريق الكوفة ولم يدخل إلى الكوفة، يعني هو جاي من مكة مر على الكوفة، يعني على طريق الكوفة، مفرق الكوفة، ولكن لم يدخل بهذا المفرق، بهذا الطريق، ويذهب إلى الكوفة. مضى عنه وذهب إلى الكوفة. فكيف يقول بأنه والله إمام كان مشروعه مشروع إنشاء حكومة إسلامية في العراق في الكوفة، وما كان يعرف أنهم سوف يخذلونه؟ شحاره تعتير ومعممين ورجال دين علماء يحسب لهم العوام حساب، وهذه آيات الله بصير الله. شو قال له الفرزدق الإمام الحسين عندما سأله الإمام روحي فداء أنه كيف أهل العراق؟ قال له سيدي قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يعني اني بالعاطفة معتقدين بانك امام، ولكن شنو غرتهم الدنيا فيريدون المال والجاه والسلطان فجاهروا سيوفهم عليك. هذه الحال لم تتغير في عهد الامام السجاد، لم تتغير. فاهل العراق او اهل المدينة كل الشيعة اغلبهم الاغلب عم الأغلب بالعاطفة مع الأئمة، ولكن في الواقع سيوفهم على الأئمة. ولقد يتفاجأ المرء يقول إنه أنت لا تحسن الظن بأولك. أنا لا أحسن الظن قطعا لا أحسن الظن، لأن الأعم الأغلب من الشيعة على مدار الزمن خاصة في هذا العصر لا قلوبهم مع الأئمة ولا عقولهم مع الأئمة، بل سيوفهم وهي أقلامهم وألسنتهم على الأئمة. بس كان السابقون قلوبهم مع الأئمة، بس هلا بهذا الزمن لا القلوب ولا العقول ولا اليد، بل اليد على الأئمة. لأن الذي ينسب إلى الأئمة ما لا يليق بهم ويتبنى مقاماتهم وغيره 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 من الأمور، هذا ليس مع الأئمة، هذا يقف في الثغر الذي يلي الأئمة، يعني في ثغر إبليس، هذا في ثغر إبليس، هذا الثغر الذي يلي ثغور الأئمة عليهم السلام. فالإمام السجاد روحي فداء أراد بخطاباته مباشرة بعد العاشر لما ذهب إلى الكوفة، ومن الكوفة أخذوه أسيرا إلى الشام، هي المسيرة كلها كان يقوم بخطابات خاصة في الكوفة عند عبيد الله بن زياد عليه السلام وعند يزيد، وخطب بأهل الكوفة عدة خطب. وهكذا مولاتنا الحوراء زينب وأم كلثوم و فاطمة الصغرى وسكينة صغير، كلهم هؤلاء النسوة الطاهرات كلهم خاطبنا واحتججنا على أهل العراق وأهل الشام. فالإمام أراد أن يستفز هؤلاء الشيعة المتعاطفين معه قلبيا، أراد أن يستفزهم بالخطابات الحماسية يعني هم معتقدون بالعاطفة مع أنهم مع الإمام السجاد ومع أبي، لأن الدنيا غرتهم، فأراد أن يستفزهم بهذه الخطابة، يحرك مشاعرهم. وسبب الاستفزاز هو ليس فقط تحريك المشاعر، وإنما ليكون ذلك حافزا لهم بالشعور بالإثم، يعني أن ما فعلتموه بأبي وبعياله هذا نتيجة شنو؟ نتيجة إجرامكم وفسقكم وفجوركم، فعليكم أن تتوبوا إلى الله. إلى هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، المسلك التعليمي الممنهج بالعقيدة الحق والتوعية الروحية والعقائدية للشيعة. ويبدو أن مولانا الإمام السجاد عليه السلام هو المؤسس الثالث للمدرسة الجهادية الشيعية بعد جده أمير المؤمنين وسيدة النساء، ثم أبيه الإمام سيد الشهداء وعمته الحوراء زينب، حيث كانوا النواة الأولى في حركة الجهاد ضد الحكام الظالمين بالفكر والعقيدة والمواجهة من دون مهادنة أو ملاينة تستلزم التقية الداعية للسكوت والمصالحة. وإن كان السكوت والمصالحة بأمر من الله، يعني كما فعل الإمام الحسن عليه السلام حسن المجتبى، كما فعل رسول الله في صلح الحديبية، صالحا الطرف الآخر ولا يناه وهادناه لأن الله أمره بذلك، ولأن لما؟ لأن الظروف الموضوعية غير مهيئة لأن يشن الرسول الأعظم في تلك الفترة التي عقد فيها الصلح مع المشركين. لم يكن لديه الأنصار، لم يكن لديه العدة والعدد حتى بهم يعني يشن معركة على المشركين. وهكذا الإمام الحسن عندما عقد صلحا لم يكن لديه العدة الوافية للقيام بحرب ضد معاوية وأتباعه. هلا إن قيل لنا أن سيد الشهداء معه 72 نفر، فكيف تقولون أنه الرسول أعظم لم يكن يملك العدة والعدد؟ وهكذا الإمام الحسن فصالحوا هذا، لما لا يجري هذا الأمر بعينه مع الإمام سيد الشهداء؟ هذا سوف يأتيكم النصوص الصريحة. ما من واحد من المعصومين صالح أو صمت أو جاهد أو تحرك إلا بأمر من الله. الإمام الحسين عليه السلام أمر إلهي، الله أمره بأن يسير لهذه العدة القليلة للشهادة، تعبير بالشهادة. ليس لك شيء في هذه الحياة إلا الشهادة. الله سوف تأتيكم النصوص هذه الشريفة التي غفل أو تغافل عنها كل من كتب، أغلب من كتب في السيرة الحسينية، ممن شكك في السيرة الحسينية، صاروا يحللوا بعقولهم وتركوا هذه النصوص الشريفة. من هنا صمت الإمام زين العابدين واستعماله للدعاء هذا كان بأمر من الله، لا لأنه ارتأى والله أنه خذلان الناس وكذا، هو وهذا حق خذلان أنه خذلوه، استعمل الدعاء والصمت ولم يتحرك لأن الله أمره بالسكوت والصمت. هل قد يحلل العقل لما أمره بالسكوت والصمت؟ لخذلان الناصرين، وله تعبير الإمام زين العابدين بهذا المضمون، ما في أنصار حتى يقوم بهم لمجاهدة الدولة الأموية. وهكذا آباؤه وهكذا أبناؤه صلوات الله عليهم واحدا تلو الآخر لم يكونوا يملكون الأنصار والعدة والعدد والآلاف المؤلفة. ورويناكم سابقا النص الشريف عن أحد الخرسانيين الذين جاءوا إلى الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الخراساني: سيدي لما لا تخرج على الدولة العباسية؟ قال: ليش؟ في أنصار، يعني إلي أنصار أنا بخراسان؟ قال له: سيدي لك 100,000. قال له: 100,000؟ قال له: 200,000. صار كم يقول له الإمام، يعني يستغرب الإمام، وصلوا النص مليون. قال له: عندك 500,000. ومن نظر الإمام وكان يتمشى معه على حافة نهر أو على ساقية، في راعي عنده معه غنيمات، قال له: والله لو أملك بعدد هذه الشياه لخرجت. ومضى الإمام، هنا عديت الشياه 16 عنزة أو 16 شاة. يعني عم يقول له الإمام عليه السلام إنه عم تقول إني إلي نص مليون، عندي نص مليون من الأنصار، أنت بنظرك أنه هو الأنصار. لو عندي من هون نص مليون 16 واحد مخلص، لكنت أنا خرجت ب16، ما منتظر نص مليون. هذا هو اللي بيقول والله إنه لو كانوا مثلا في عهد الإمام الحسين عليه السلام لكنا حميناه. مازال أنتم عندكم القدرة والإخلاص، وسووا حارب بأصحاب الإمام الحسين، مازال عندكم هالإخلاص ما شاء الله، فهنيئة لإمامنا الحجة. ليش ما يظهر اليوم قبل غد؟ ليش مش اليوم يظهر؟ مازال عنده 100,000 بلبنان، و100,000 بالعراق، و100,000 بإيران، و100,000 بالكويت، و100,000 مثلا بالبحرين، و100,000 بباكستان. يا أخي دعوني من هذا. عنده نفترض 50,000، ليش ما يخرج الإمام؟ بديش 50,000، خليه يجيبولي 313 ليخرج. ما هي النصوص بتقول إنه إذا اكتملت العدة، عدة أهل بدر 313، يخرج الإمام. والجنود الذين سوف يكونون معه على الرواية، رواية ابن طاووس أو غيره، 10,000 أو 15,000 فقط. جيش يتألف من 15,000 والقوات والحكام 313. ما هو بده قوات يكونوا مقصين، قوات وأتباع 15,000 بس مخلصين. ما بيكفي إنه يكون في قوات مخلصين ما فيش عنده مثلا جنود غيره لتتوفر فيهم صفات الإخلاص أو شرط الإخلاص، لا يتوفر فيهم شرط الإخلاص. إذا ما في، إذا عندكم هالقدرة وإذا أنتم تظنون أنفسكم بأنكم بمستوى أصحاب الإمام الحسين بحكمة العقل والنقل، على الإمام صلوات الله عليه الإمام الحجة أن يظهر اليوم قبل ذلك. 5,000,000 رواية الإمام الصادق خراساني قال له: عندك نص مليون؟ قال له: لو عندي بعدد هذه الشياء لخرجت. قال: نقطع السطح. ملايين من الشيعة الآن ما فيهم 313، ولا لكان خرج الإمام. إذن المسلك الثاني الذي سلكه الإمام عليه السلام هو مسلك التعليم، المنهج العقيدة الحقة والتوعية الروحية والعقائدية. من هنا صدرت عن الإمام عليه السلام الكثير من البيانات الجهادية في تلك الفترة، قبل أن يستخدم الصمت، قبل أن يصمت، وقام بتربية جماعة من أهل العلم والمحدثين والرواة، وكانوا النواة الأولى لنشر علوم آل محمد صلوات الله عليهم على يد الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم. ظهرت في تلك الحقبة الشريفة الصحيفة السجادية، ما كان اسم الصحيفة السجادية، أدعية بثها الإمام عبر تلامذته فجمعت بعد سنين سميت الصحيفة السجادية، فيها من غرر الأدعية، ولو لم يكن إلا دعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، لو لم يكن إلا هذا الدعاء لكفى به فخرا وعزا للشيعة. ولو أن غيرنا من المذاهب المبتدعة والملل المنتحلة لو أنهم يملكون فقط دعاء كدعاء الإمام زين العابدين لرأيتهم كتبوه بالذهب. هذا الدعاء لوحده يدلل على عظمة الإمام السجاد وكأنه القرآن. من هنا هذه الصحيفة عرفت بأنها من كأنها إنجيل، كأنها إنجيل، سميت بإنجيل آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدم.
إذا اشتهر الإمام بمنهجه التعليمي وببثه للأدعية الشريفة التي منها الصحيفة معروف الصحيفة السجادية، كما أنه اشتهر بحله الكثير من الشبهات والمشاكل العلمية التي تقترض حتى الدولة الأموية. أذكركم نموذج من هذا، لا لدفاعا عن الدولة والعياذ بالله، دفاعا عن الدولة الأموية. يعني عندما كان يحل بعض المشاكل للدولة الأموية كان يأتيه الحاكم الظالم ويأمره بأنه والله ملك الروم أرسل لنا كذا كذا، ما الجواب عليه؟ فكان الإمام ينطي الجواب، يعطي الجواب لأنه كان يقهر على الجواب، لأنه لا يريد أن يعطي الدولة الأموية أي مبرر حتى ولو لحل المشكلة، لكنه قبل عليه. هذا واحد. لو سلمنا بأنه لم يقر على ذلك وهو بادر إلى حل بعض المشاكل التي كانت تعترض الدولة الأموية من قبل ملك الروم أو غيره من الأحبار والرهبان، فكان الإمام يجابه هؤلاء كما جابه أولاده الكرام، لا سيما الإمام الرضا، له عدة محاورات مع رجال الدين الكبار في الكنيسة والأحبار من اليهود، وهكذا الإمام الصادق والباقر، فكانت لهم مناقشات ومجادلات لحل هذه المشاكل والاعتراضات التي قد تعترض الدولة الظالمة آنذاك. فكان حل الأئمة لهذه الشبهات لرفع مقام الإسلام أو التشيع، لا لنصرة هذه الدولة أو تلك، حاشاهم وهم معصوم. لاحظوا مثلا هنا ما ذكره صاحب البحار عندما كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان، كتب له هذا الملك الروم لهذا الملك الحاكم الظالم الأموي، قال له أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينة، يعني مروان بن الحكم. يعني ملك الروم عم يعايره لهذا، قال له أنت شنو ابن واحد هرب من المدينة وكان يأكل لحم الجمل، لأغزونك بجنود 100,000 و100,000 و100,000. فكتب عبد الملك إلى الحجاج عليه اللعنة أن يبعث إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ويتوعده ويكتب إليه ما يقول، ففعل. فقال علي بن الحسين عليه السلام الإمام إن لله لوحا، فالإمام أجاب كما هدده الحجاج، قال له إنه ملك الروم بعث إلى عبد الملك بكيت وكيت إنه عم يهدد، ماذا نفعل؟ تعطينا جواب نرد عليه. فقال له الإمام قل له إن لله لوحة محفوظة يلحظه في كل يوم 300 لحظة، ليس منها لحظة إلا يحيي فيها ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، وإني لأرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة. يعني شنو؟ يعني قد يعزك، قد يعزك الله، وقد يذل، وقد يذلك الله، وقد يميتك الله. يعني يا ملك الروم، يعني ما تقدر بأنك سوف تبعث جنودا 100,000 و100,000 300,000، لا تقدر بهذا. قد الله تعالى يقبض روحك في لحظة من هذه اللحظات. فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك بذلك إلى ملك الروم، فلما قرأه ملك الروم قرأ الكتاب قال: ما خرج هذا إلا من كلام النبوة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام.
إذن ملك الروم عرف هذا الجواب مش من عبد الملك بن مروان، هذا جواب صدر من آل بيت النبي الأعظم. هذه هي رفعة الإسلام، رفعة التشيع. والإسلام يعني التشيع. عبد الملك بن مروان كان ملكا أمويا، والذي نصبه إلى بهذا المنصب أو في هذا المنصب هم أعمدة السقيفة. هذا إسلام ثقافي. أما إسلام الإمام زين العابدين إسلام علوي فاطمي حسيني. فإذا الإمام عليه السلام فضل كبير في حل المشكلات التي كانت تعترض الدولة الأموية، لا لرفعة مقامها والعياذ بالله وحاشا من ذلك، وإنما لرفعة الإيمان المتمثل بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث وهو المسلك التعبوي العقائدي المبطن بالدعاء لبناء الأنصار والكتلة الواعية لتنقله من وحدته وضعفه إلى قوة النفوذ المنظم القادر على فرض الإسلام وقواعد الإيمان من خلال نفوذ القواعد الشعبية الواعية وقوة عملها القيادي التي أشار إليها الإمام عليه السلام بقوله الشريف حينما شكى إلى ربه وحدته وضعفه بقلة ناصريه، فقال لحظة في موجودة في الدعاء الصحيفة السجادية: فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادع وعزي عن الانتصار على من قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير عدد من ناوأني. يعني أن أعدائي كثيرون وأن أنصاري قليلون. فنظرت يا إلهي إلى ضعفي. شو ضعفي؟ بقلة الأنصار. عن احتمال الفوادع مصائب وعزي عن الانتصار على من قصدني بمحاربته ووحدتي. أنا وحيد وأنت تعلم أني وحيد. ووحدتي في كثير عدد من ناوأني، من كاد لي. يعني لقد رام الإمام عليه السلام من خلال التعبئة العقائدية والروحية والعاطفية في نفوس شيعته الموالين أن ينقلهم من الضعف إلى القوة ومن الاستكانة إلى الشهامة في مقارعة الظالمين والمستبدين. لقد رام أيضا عليه السلام أن يحول الأعداد العاطفية التي تحمل صفة الكم إلى أعداد واعية تحمل صفة النوع الذي يتحمل الصعاب في سبيل رفع لواء التشيع عالية في مقارعة الظالمين. أراد روحي فداه أن يحول الأعداد العاطفية إلى أعداد عقائدية، جيش عقائدي. هو لم يرم فقط من كان في عصره ويقصد هذا العصر وكل العصور. ما دام الإمام الحجة غائبا عليه السلام نحن مقصودون بخطة الجيش عقائدي، مش فقط جيش يحمل سلاح، تكون عنده شنو؟ سلاح عقائدي. هذا الذي لا يحمل عقيدة إذا حملته سلاحا قتلك به، والذي من الإشارة يفهم. إذا ما كان مخلص لأهل البيت لا يخلص لك كالطرق. لازم حارسك الجندي عندك لازم يكون مستقر بآل البيت، المحبة لهم والولاء لهم والبراءة من أعدائهم. إذا اتصف بهذه الشروط كان مخلصا. وإذا رأيت واحدا يلتف حوله الجماهير، هذا لا يدل بالملازمة على أنهم مخلصون ومحبون له. هؤلاء مستفيدون من دونه. والتاريخ فيه نماذج كثيرة من هذا الأمر، أو من على شاكلة هؤلاء. مسلم بن عقيل صلى بأهل الكوفة المغرب، كان يقال في الرواية 100,000، يعني معظم أهل الكوفي صلوا معه. بلش بالعشاء هون عم التفت يمين، ما لقى أحد، ما لقى إلا واحد، كلهم هرب. 100,000 كانوا صلوا. خلينا مش 100,000، خلينا 1,000. رواية تقول 100,000، طلب رجال الكوفة كان عم صلوا، خلي 1,000، ما بين الألف إلا واحد. تركوه وحيدا فريدا غريبا، حتى هذا الواحد يقول انه هو مشي هو اياه كذا. طلع هيك مسلم بن عقيل ما وجد الوحيد. هون كانوا عم يصلوا ليش؟ 100,000 او 1,000، هذو كانوا طامعين بان تنالهم الخطوه من مسلم لما خضعت له الكوفه. فلما سمعوا بأن عبيد الله بن زياد أتى سحلبوا كلهم، صاروا كلهم اللي كانوا عم يصلوا وراء مسلم بن عقيل صاروا وراء مين؟ عبيد الله بن زياد. دراهم، الدراهم كالمراهم. أي قائد في العالم، أي رئيس جمهورية يقطع الرواتب عن جيشه يعلقونه على المشمط. الدراهم كالبراهم، فلا يغتر القادة بأن لهم أتباع، اختبروهم في موضع الشدة بقطع المعاشات عنهم. ترون العجب العجب. إذا الإمام أراد أن يحول الأعداد العاطفية إلى أعداد عقائدية، جيش عقائدي، بعد أن نشأت أجيال مائعة في ضمن الانحراف الأموي المدعوم من أعمدة السقيفة. ولعل السر في مسلكه التعبوي العقائدي والروح المتأصل بالعاطفة الجياشة نحو آل محمد عليهم السلام يكمن في اليأس من تسلم الحركة الشيعية للسلطة. فلم يكن بوسع الشيعة آنذاك أن ينقلبوا على الحكم الأموي المهيمن على مفاصل العراق والشام، فالتغلب عليه كان من سابع المستحيلات. فلا يمكن للثلة القليلة أن تتغلب على الملايين من الجنود النواصب والمأجورين الذين ملأوا آفاق العراق والحجاز وبلاد فارس وغيرها من الأرض. فكان لابد في حكمة الإمام السجاد رحمه الله أن يبدأ بتجهيز جيش عقائدي يؤمن بأهداف الإمام ويدعم تخطيطه في مجال الثورة على الحاكم الظالم. إن سلوك الإمام السجاد لطريق الدعاء والمناجاة لم يكن عبثيا وحاشاه من ذلك، بل كان تخطيطا إلهيا أمره به المولى تعالى، كما يشير إلى ذلك حديث الرزم أو الصحائح الذي رواه المحدث الجليل الكليني في الكافي الشريف في
في الجزء الأول منه في صفحة 279 باب أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزونه أبدا. هذا الباب لو انكب عليه من يؤمن بالأحاديث ما كان شطح يمينا وشمالا وصار يتفلسف على ثورة الإمام الحسين أن والله هو راح ليقيم دولة إسلامية في الكوفة ولكن في الطريق قتل إلى ما هنالك من خربطات. هؤلاء يتعمدون التشكيك في سيرة سيد الشهداء والأئمة الأطهار. من هنا من أراد التوسع فليرجع إلى كتاب شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة وضحتها، لأن ذكرت الكثير من المستندات الروائية الصحيحة التي تدلل على أن الأئمة عليهم السلام فضلا عن أنهم كانت لديهم الأوامر من الله كانوا شنو؟ عباقرة الأزمنة فضلا عن الإلهام، فضلا عن الأوامر الإلهية. ليش الإمام الحسين ما كان يعرف أنه خزبان أهل العراق، وما كان يعرف أنه والله شو عملوا بغيره بمسلم بن عقيل اليوم الثامن من ذي الحجة جاءه خبر بشهادة مسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة وكان في مكة. أقول لمحمد حسين وعلي الأمين أنه ما أنتم تعتقدوا أنه جاءه الخبر بالثامن من ذي الحجة، طيب كيف كان عرف أنه خذلوه وقتلوه؟ كيف كان قاصد الكوفة؟ سؤال برسم الإجابة يجيبونه أتبعوا هلا يجيبونه أنا نروي هنا القصم. هذا الباب لا مهم جدا، هذه روايات مهمة جدا أن نتلوها على مسامعكم حتى يسمعها الآخرون أيضا لأهميتها في سبيل الاستدلال على أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولو بالمستوى الصغير إلا بأمر من الله. كان تماما كجده، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد الجهد. وحي يوحى. الرواية الأولى التي عرضها الكلين رحمة الله عليه عن أبي جميلة عن معاذ بن كثير عن الإمام الصادق قال: إن الوصية نزلت من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم وأهلك أعدام.
نزلت من السماء على النبي الأعظم كتابا لم ينزل على محمد صلى الله عليه وآله كتاب مختوم إلا الوصية. فقال جبرائيل عليه السلام: يا محمد صلوات الله عليه وآله، هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: أي أهل بيتي يا جبرائيل؟ قال: نجيب الله منهم وذريته. يعني ما أراد من نجيب الله أمير المؤمنين علي ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم، أم كما ورثه إبراهيم، وميراثه لعلي أمير المؤمنين وذريتك من صلبه. قال: وكان عليها خواتيم. ففتح علي أمير المؤمنين الخاتم الأول ومضى لما فيها. خواتيم هو نسبة هذه الرزم بكتاب فيه رزم وصحائف لكل معصوم صحيح. رسول الله فتح هذه الصحيف وعمل بما فيها، يعني قال له صالح المشركين اذهب إلى مكة، افتح مكة، افعل كذا افعل كذا، اسكت عن صحابتك المنافقين كذا، كل التفاصيل موجودة بهذه الرزمة. جاء دور أمير المؤمنين لما ارتحل رسول الله استلم أمير المؤمنين رزمته فعمل بما فيها، سكت ما سكت وقاتل ما قاتل. وسيدة النساء عملت برزمة، سيدة النساء رزمتها مع أمير المؤمنين علي كما هو تشير الحديث، رزمتها كانت مع أمير المؤمنين علي، فعلا كذا عملا كذا إلى مولاه. ثم فتح الحسن عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمر به فيها في الصحيفة، يعني هذا اللاين عقد الصلح مع معاوية انتهت المشكلة. فلما مضى توفي الحسن ومضى، فتح الحسين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الخاتم الثالث، ووجد فيها أن قاتل فاقتل، قاتل فاقتل وتقتل، وخرج بأقوام للشهادة. وما على الأمين خلي يسمعني، وخرج بأقوام للشهادة، لا شهادة لهم إلا معك. بس هذا السيد والذي سبقه لا يؤمنون بهذا الأحاديث كلهم، لا يؤمنون. هذا خط حزب الدعوة لا يؤمن أصلا بشيء اسمه أحاديث بالكافي وغيره، لا يؤمنون. أنا على دراية بأحوالي، لا يؤمنون بهذا الأحاديث كلها. قولي على قاعدة عمر، حسبنا كتاب الله، بكفينا كتاب الله. شو بدأ بهذا اللي يقوله رسول الله وما قال عنه نظرنا الرجل لا يجر. أما قال لهم النبي أتوني بدبات وقرطاس لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، قال عمر إن الرجل لا يجر. معكم معقولة من جهتي؟ البخاري عندكم يقول يقول فقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. قال ففعل عليه السلام. هلأ إجا دور الإمام زين العابدين. فلما مضى إمام الحسين دفعها إلى علي بن الحسين عليه السلام. يعني قبل ما يموت كان عطير رزمي الإمام عليه السلام، الإمام الحسين عطير رزمي، أو إن رزمي كانت هي مع الإمام زين العابدين، ولكن هنا بيقول دفعها، يعني إمام الحسين أعطاه الرزمة أو الصحيفة قبل أن يستشهد الإمام الحسين. قبل ذلك، فلما مضى دفعها إلى علي بن الحسين عليه السلام قبل ذلك، ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها، شو وجد فيها الإمام زين العابدين؟ اصمت وأطرق، اصمت وأطرق، يعني أطرق رأسك في الأرض، علامة الاستكانة، علامة التواضع، لأنه ليس معه أنصار حتى يرفع رأسه. اصمت وأطرق. لما حجب العلم، يعني ما تتكلم ولا كلمة، اصمت، ما تستعمل أي، لا تتحرك بأي حركة. لما قال لما حجب العلم، يعني علم الشرائع الحلال والحرام، يعني أن الناس ليست لديهم القابلية لأن يتقبلوا منك معرفة هذا الموضوع وهذا الموضوع، هذا حلال أو هذا حرام، ليس لديهم الاستعداد. يعني لو قلت لهم والله نصرة الدولة الأموية حرام، يقول لك والعياذ بالله أنت حرام. يعني لا تنفعهم شو الشرائع الحلال والحرام، ما تنفعهم. هول شو يلزمهم؟ هول يلزمهم الأدعية التي فيها شو التعليم، تعليمهم شنو؟ تعليمهم التوحيد. يعني بدك انت تصنعهم من جديد، يعني بدك تربيهم من جديد على التوحيد والولاية والمفاهيم العقائدية، حتى يتقبلوا إذا قلت لهم أن هذا حرام يلتزموا معك، هذا حلال يلتزموا. يعني تصور هلا مثلا انت عندك ولد مخربط، مثلا مخربط بالعقيده، ما يصح تقول له هذا حلال وهذا حرام، بيقول لك انت الحرام وهذا كله شيء حلال. اذا نهيته عن امر منكر بيقول لك مثلا لا اعتقد بما تقول، لانه اصلا ما عنده دين حتى يعتقد بما تقوله. فأهل الكوفة هكذا، الشيعة آنذاك كانوا هكذا، بعد ما عندهم القابلية لأن يتلقوا عن الإمام بأن هذا حلال وهذا حرام، بدهم تربية من جديد. فلما توفي ومضى دفعها إلى محمد بن علي عليه السلام، ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسر كتاب الله وصدق أباك وورث ابنك يعني أعطيه مواريث المواريث الأنبياء، واصطنع الأمة. هكذا ولدت في كل النسخ، واصطنع الأمة يعني ربيهم من جديد، بس فيهم فيهم العلوم، واصطنع الأمة. هذا على نسق قول الله تعالى للنبي موسى: واصطنعتك لنفسي، يعني اخترتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي. وانا عم بقول للإمام واصطنع الأمة، يعني عم يقول له الإمام الباقر يعني اخلق أمة جديدة، أمة جديدة انشر فيهم العلوم. أبوك نشر فيهم شنو؟ نشر فيهم العقيدة والتوحيد إلى معلنك. الآن أنت أنشر الحلال والحرام، وهذا المراد. ليه؟ هلا كل أحكامنا نحن الفقهية مأخوذة من إمامين عظيمين، أغلبها 99% مأخوذة من إمامين عظيمين، الإمام الباقر والصادق. وكل المعارف العقائدية أغلبها مأخوذة من مين؟ مأخوذة من الإمام الأمير المؤمنين، الإمام السجاد صلوات، الإمام الحسين إلى معنالك، وبقية الأئمة غير الإمامين مع الإمامين الصالحين. لهم روايات في العقائد تشيب لها الرؤوس بعمقها، ولكن كانت شون غايتهم صلوات الله عليهم بأمر من الله أن ينشروا الحلال والحرام في تلك الفترة أو الحقبة الزمنية التي كان يتلهى فيها الحكام الظالمون فيما بينهم. الدولة الأموية والعباسية كانت هناك حروب بين هاتين الدولتين، فالإمام الباقر والصادق استغلان هذه المرحلة أو الحقبة الزمنية المعينة، استغلاها في نشر علومهم اللي هي أكثرها كما قلت لكم أنه علوم في الحلال والحرام. وقم بحق الله وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخشى إلا الله ففعل. ثم دفع إلى الذي يليه، قال: قلت له جعلت فداك فأنت هو، يعني الذي يليه. قال: ما بي إلا أن تذهب يا معاذ فتروي علي. وأنا بيحكي تقي الإمام، قال له: إذا بدي أقول لك أني أنا من بعض الإمام الباقر، بدك تروح للحاكم بتقول له أنه هذا ممن يعني ينشر علومهم كذا وكذا. قال: فقلت: أسأل الله الذي رزقك من أبائك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل الممات. قال: قد فعل، فعل الله ذلك يا معاذ. قلت: فمن هو؟ جعلت في ذلك. قال: هذا الراقد، وأشار بيده إلى العبد الصالح وهو راقد، يعني إمام القوم. رواية ثانية ما أطيل عليكم، أنه صاحب الحضار صاحب الكافي روى 5 أحاديث نفيسة في هذا الموضوع، لكن أروي لكم لك الحديث آخر. عن جعفر بن نجيح الكندي، عن محمد بن أحمد بن عبيد الله العمري، عن أبيه، عن جده، عن الإمام الصادق، قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابا قبل وفاته فقال: يا محمد، هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك. قال: ومن نجبة يا جبرائيل؟ قال: علي بن أبي طالب وولده عليهم السلام، وكان على الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلوات الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه. ففك أمير المؤمنين عليه السلام خاتما وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى ابن الحسن ففك خاتما وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أخرج بقوم إلى الشهادة، فلا شهادة لهم إلا معك، واشري نفسك لله عز وجل. ففعل. ثم دفعه إلى علي بن الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليوم. ففعل. ثم دفعه إلى ابن محمد بن علي ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وفتهم، شفتوا، وفتهم بالحلال ولا تخافن أن الله عز وجل فإنه لا سبيل لأحد إليك. ففعل. ثم دفعه إلى ابن جعفر ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن أن الله عز وجل وأنت في حز وأمان ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى عليه السلام، وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده، ثم كذلك إلى قيام المهدي صلوات الله عليه وعلى أبائه
الطاهرين. صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
بس أحب أن أنوه بفضل سيدة النساء. هذا الحديث لن أتلوه كله، الحديث الرابع الذي رواه الكليمي رحمه الله عليه، ولكن أروي ذيل الحديث. هنا هو حديث الرزم أيضا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علي ضمانها. لما قال له رسول الله أنه تقوم بهذه الشروط فلا علي النبي، قال له كيف لا أقوم بها؟ ثم أكد الإمام عليه السلام فقال بأبي أنت وأمي علي ضمانها، وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله يا علي إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي محفوظ اللقب الشريف أمير المؤمنين، قال علي أمير المؤمنين نعم أشهد. فقال النبي إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن، وهما حاضران معهما الملائكة المقربون، حاضران ومعهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. فقال نعم. هلا بس أنا فاتني المقطع الصغير عندما قال هنا النبي أراد أن يشهده، قال له جبرائيل أخرج من في البيت إلا شنو إلا وصية، يعني خرج نسائه بأمير المؤمنين. وين الصديقة الطاهرة؟ وأنا قلت لكم بدي نوه بفضلها في مقامين. يا قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
فأمر النبي بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا وفاطمة فيما بين الستر والباب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
يعني مولادنا الصديقة ما ظهر حاشا وكلا أنه يقول له خرجها، بقيت شنو في البيت ولكن من وراء الستر. هلا ليش من جبرائيل؟ يعني هو ملك معصوم، هذا احتراما وتأدبا بالحضرة الإلهية، مقام تأدب السيدة النساء، لأن المقام مقام إمامي وليس ولايتي. يعني كنا يما أشرفت وراء الستر كأنها تشرف على الإمامة والنبوة، طب يستعظمها كثير اخرع. مقام الولاية مشرف على مقام النبوة والإمامة. السيدة الزهراء مشرفة، لها حاكمية على هذين المقامين، فليؤمن من يؤمن وليكفر من يكفر. بقية تشهد على مقامي النبوة والإيمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
شوف هلا كمان التنويه الثاني لسيدة النساء، وكان في مشطر هنا يا علي إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي عليه السلام نعم أشهد. فقال النبي إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن، وهما حاضران معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. فقال نعم ليشهدوا وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم. فأشهدهم رسول الله، وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل فيما أمر الله عز وجل أن قال له يا علي تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله والبراءة منهم على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. تصبر على كل هذا؟ يعني بدهم يخذوك ملببا من بيتك، بدهم يضربوا زوجتك، بدهم يطموا على خدها ويكسروا اضلاعها الى هنا. هذا الزوبعة كلها اللي صارت. اتصبر هلا على من؟ على من يقول؟ على سيد الصابرين امير المؤمنين علي وعلى سيده النساء. بس هو مامور روحي فداء النبي الاعظم ان يقول له هذا، يامر من الله. ليش الله مش عارف انه هو سيد الصابرين؟ هذه وثيقه ليسمعنا اياها، ليسمعنا اياها لتصلنا هذه. فقال نعم يا رسول الله. فقال امير المؤمنين علي عليه السلام: والذي فرق الحبه. ما اعظم تعبيره. وبرأ النسمة: لقد سمعت جبرائيل يقول للنبي. سمعت جبرائيل ويسمع ما يسمع، يرى ما يرى. يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة. شلون ينتهك الحرمة؟ هذا البطل العظيم يكبل، تكبل يداه، تكبل يداه ويخرج ممتهنا كالجبل المغشوش، يعني مكبل 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 اليدين. زوجته تضرب، ينتهك الحرمة بسيدة النساء صلوات الله عليها، ما راعوا لها حرمة. هلا الأتباع بحكي ما عم يسعوا على أنه نحن ما نحكي هذا الكلام. والله لو تحطوا على أكواننا كما مات وتقطعون ألسنتنا سوف يأتي من يتكلم بها. إذا قطعتم لسان فلان واحد أو اثنين وعشرة سوف يخلق الله تعالى مليون. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلى أن يقول يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عظيم. قال أمير المؤمنين: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل حتى سقطت على وجهي. زار شنو؟ انتهاك الحرمة. بشو انتهاك الحرمة؟ ضرب سيدة النساء. هي هي هذه الذي هدت كيان أمير المؤمنين، لأنه هو عاهد الله أن يصبر، أنه من دون سيف كان قتله. بس الله عز وجل سوف تنتهك حرمته بسيدة النساء، تضرب ويكسر أضلاعها، ولكن لا، ما بدي إياك تستعمل حتى شنو لكمة من اللكمات القوية القاتلة، مع أنه هو لكمهم بلكمات وأراد أن يقتل. بس كان كمش على زرعوه مثل ما كمش خالد بن الوليد قال انه قرصه في 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 اذنه كادت ان روحه تخرج. هذا لما اخبره عن سيدة النساء ما سوف يجري عليها كادت روحه تخرج. حتى سقطت على وجهي وقلت نعم قبلت ورضيت وان انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيد صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك. ثم دعا رسول الله فاطمة المعظمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله. شوف جمع مين؟ إمامين الحسنين مع سيدة النساء. هي مكلفة من قبل الله بأن تخرج على الطاغيين في زمانها. فقالوا مثل قوله. فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار. إذن سيدة النساء كانت معهم وكان الخطاب مشمولا لها كما شمل الأمة الأطهار. ودفعت إلى أمير المؤمنين فقلت لأبي الحسن: بأبي أنت وأمي ألا تذكر ما كان في الوصية؟ فقال: سنن الله وسنن رسوله. فقلت: أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين؟ قال: نعم. توثبهم يعني انقضاضهم على الخلافة دخولهم إلى داره عنوة وضربهم سيدة النساء وتكسير أضلاعها وأسقاط جنينها. قال نعم والله شيئا شيئا، يعني كله بالجزئيات، هذه كله بالجزئيات كانت موجودة بها الوصية هذه وكانوا يعرفونها. وحرفا حرفا، أما سمعت قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وفاطمة، هذا المقام اللي بدي نوه فيه، أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتما؟ شو قالوا له سيدة النساء أمير المؤمنين؟ فقال بلى وصبرنا على ما سألنا وغضب. إذا سيدة النساء مكلفة بمجابهة الطاغوتين بأمر من الله، هي مكلفة. هذه الرواية الشريفة. وبحديث الرزم يتضح أن سكوت الإمام السجان كان لأجل أن الأمة قد استكانت وتخاذلت عن نصرة الحق بسبب ضعف عقيدتها بالله والنبي والحجاج، ولم يكن سكوته من باب اليأس عن الوصول إلى مركز القيادة والسلطة. كلا ثم كلا، إن الإمام السجان عليه السلام يأس من الناس بشكل عام لما رأى فيهم الخمولة وحب الدعاء والراحة والانكباب على زخارف الحياة، فتفرغ للدعاء الذي ينطوي على الشكوى إلى الله والبخوع إلى حضرة المولى النصير لأوليائه، عسى أن يستفيد منه من أدعيته أصحاب القلوب الطاهرة التي بها تحفظ الشريعة وبها تستمر سيرة أهل البيت. من هنا كان دعاؤه لأهل الثبور وهم الغيارة من الشيعة الحافظين لحدود الله ومعالم الولاية والبراءة من أعدائه، كما سوف نفصل ذلك في البحوث القادمة بحق مولانا الإمام السجاد روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه حق الحق والقائد بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.